إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة. من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعين الأعزاء أجمل وأرق تحية، وندعوهم لمتابعة فقرات برامجنا اليوم الاثنين. بداية ننتقل إلى الزميل فارس عمر في استوديو الأخبار لتقديم نشرة الأخبار التي تأتيكم على الهواء مباشرة، فإلى هناك.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري في اليوم الأخير من زيارته لإيران التي استغرقت 3 أيام أن العراق بحاجة إلى دعم جارته المسلمة في إعادة الإعمار. وأوضح الجعفري في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن العراق بحاجة إلى تعاون إيران لإعادة إعمار اقتصاده وبناء عراق حر ومستقل. وأضاف رئيس الوزراء أن زيارته أسفرت عن اتفاق الجانبين العراقي والإيراني على تشكيل عدة لجان في مجالات مكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار والتجارة والاقتصاد. وأشار الجعفري إلى لجنة مكافحة الإرهاب بصفة خاصة، مشددا على ضرورة تعاون العراق وإيران في مكافحة ما وصفه بهذه الظاهرة البشعة والتهديد العالمي. والتقى جعفري اليوم بالرئيس الإيراني المنتخب محمود أحمدي نجاد لبحث العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة. في غضون ذلك، أعلن وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنجنة أن مشروعا سينفذ في غضون 10 أشهر لمد أنبوب مزدوج بين البصرة وعبادان. وقال زنجنة أن العراق سيضخ النفط الخام إلى عبادان ويتسلم ما يعادله من المشتقات النفطية بعد تكريره في مصافي عبادان. بدأت في عمان اليوم الاثنين أعمال المؤتمر الدولي للجهات المانحة حول إعمار العراق بمشاركة أكثر من 60 دولة ومنظمات دولية بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأكد وزير التخطيط برهم صالح أن العراق ينبغي أن يتولى المسؤولية عن جهود إعادة الإعمار بدلا من المانحين الدوليين. وقال صالح في تصريح للصحفيين: إننا بحاجة إلى قيادة عراقية وإلى ملكية عراقية لبرنامج إعادة الإعمار وإلى شراكة مع المجتمع الدولي. وأوضح وزير التخطيط أن الأولوية يجب أن تعطى للمشاريع التي تعود بأكبر المنافع على أكبر عدد من العراقيين في أقصر وقت ممكن. وشدد وزير التخطيط على إيلاء الأولوية للخدمات العامة من الكهرباء والماء والصرف الصحي. ودعت الجهات الدولية المانحة إلى أن يقدم العراق قائمة بالمشاريع ذات الأولوية العليا للتسريع بعملية إعادة الأعمار التي طال انتظارها. ويعقد مؤتمر المانحين الذي تستمر أعماله يومين على ساحل البحر الميت برعاية مرفق الصندوق الدولي لإعادة الأعمار في العراق. وكانت الأمم المتحدة والبنك الدولي شاركا في إنشاء الصندوق في عام 2004 لمساعدة الجهات المانحة على توجيه مواردها وتنسيق دعمها لإعادة الأعمار والتنمية في العراق. قالت مصادر أمنية وطبية أن 6 من عناصر الشرطة وموظفا مدنيا قتلوا في 6 حوادث منفصلة وقعت اليوم الاثنين في المناطق الوسطى من البلاد. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن هذه المصادر أن شرطيا قتل في اشتباك بين مسلحين وقوى الأمن في منطقة التاجي، وقتل ضابط شرطة برتبة عقيد في سامراء عندما أطلق مجهولون النار عليه في سيارته بحسب نقيب الشرطة ليث محمد. وقال الدكتور مهند جواد من مستشفى اليرموك أن موظفا في وزارة التجارة قتل في منطقة الدورة خلال هجمات شنها مسلحون. وفي الدورة أيضا عثرت الشرطة على جثة رجل مرمية على الطريق السريع بحسب ملازم الشرطة ثائر محمود. وأفاد فرع تنظيم القاعدة في العراق في بيان على الإنترنت أن قوات التحالف قتلت أحد قادته الميدانيين في محافظة الأنبار. رفض وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ما خلص إليه معهد أبحاث بريطاني من أن وقوف بريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة في حرب العراق زاد انكشافها لخطر الحرب. وجاء في التقرير الذي أعده المعهد الملكي للشؤون الدولية أن حرب العراق تسببت في نشوء مصاعب لبريطانيا والتحالف الأوسع ضد الإرهاب، وأعطت قوة دفع لدعاية تنظيم القاعدة ونشاطه في مضماري التجنيد وجمع التبرعات. وأضاف التقرير أن الحرب في العراق وفرت ساحة تدريب مثالية للإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة. وأعرب وزير الخارجية البريطاني عن استغرابه لهذا الاستنتاج، مشيرا إلى أن التقرير يوحي وكأن هجمات 11 من أيلول عام 2001 على نيويورك وواشنطن وقعت بعد الحرب في أفغانستان والعراق وليس قبلها. وقال سترول:
The time for excuses for terrorism are over.
إن وقت إيجاد الأعذار للإرهاب قد ولى، فالإرهابيون ضربوا في أنحاء العالم أجمع، في بلدان متحالفة مع الولايات المتحدة وتؤيد الحرب، وفي بلدان لا علاقة لها بالحرب في العراق. لقد ضربوا في كينيا وفي تنزانيا وفي أندونيسيا وفي اليمن، وضربوا قبل يومين في تركيا التي لم تؤيد تحركنا في العراق.
وكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وغيره من المسؤولين البريطانيين نفوا بشدة أن تكون لتفجيرات لندن في 7 تموز صلة بالحرب في العراق. وافق مجلس النواب اللبناني اليوم الاثنين على مشروع قرار بالعفو عن قائد ميليشيا القوات اللبنانية سمير جعجع بعد 11 عاما قضاها في السجن. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، سنتابع الآن برفقة نظم ياسين آخر الأخبار والتطورات المتعلقة بالملف العراقي، وذلك من خلال ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه نظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم: الإعلان عن تشكيل 5 لجان عراقية إيرانية مشتركة، ووزير الدفاع البريطاني يصرح بأن بلاده قد تبدأ بسحب قواتها تدريجيا من العراق خلال العام المقبل. اعتبر محللون أن اتفاقيات التعاون الثنائي التي تم التوقيع عليها أثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري إلى إيران من شأنها أن تفتح صفحة جديدة بين البلدين الجارين اللذين خاضا حرب 8 سنوات في عهد الرئيس السابق صدام حسين. إيران تعهدت ببذل كافة الجهود لضمان أمن العراق وإعادة إعماره، إضافة إلى محاربة الإرهاب والتعاون الكامل. وأعلن الجعفري في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف في طهران الاثنين تشكيل 5 لجان عراقية إيرانية مشتركة.
اللجان التي شكلت 5 لجان، اللجنة السياسية وكذلك لجنة الحدود ولجنة الإعمار ولجنة الخدمات ولجنة مكافحة الإرهاب والتعاون في مواجهة الإرهاب، هذه اللجان بالنسبة لنا شكلت بناء على وجود حاجة عملية تهم البلدين.
من جهته أكد نائب الرئيس الإيراني دعم بلاده للعراق، مشيرا إلى المساعدة التي قدمتها منذ سقوط نظام صدام في إقامة نظام حر ومستقل وديمقراطي.
سياستنا هي دعم عراق حر ومستقل وديمقراطي، وبعد سقوط نظام صدام قدمنا للحكومة العراقية وللشعب العراقي المساعدة في هذا الاتجاه، ونأمل أن تواصل حكومة السيد الجعفري هذه العملية بسرعة جيدة.
وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي في مجال مواجهة مواجهة الإرهاب، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن طهران وافقت تقاسم معلوماتها الاستخبارية مع بغداد للمساهمة في إرساء الأمن في العراق. وفي تصريحات بثتها وكالة فرانس برس للأنباء، أوضح زيباري أن البلدين شكلا فريقا للتعاون في المجال الأمني هدفه إقامة آلية لتقاسم المعلومات ومكافحة عمليات التسلل والمساهمة في استقرار الوضع بحسب تعبيره. وتتوقع بغداد من طهران أن تعزز مراقبة الحدود المشتركة لوقف عمليات التسلل المعادية وعمليات التهريب متعددة الأنواع، فيما أفيد بأن إيران مستاءة خصوصا من لجوء الآلاف من عناصر تنظيم مجاهدين خلق المسلح المعارض للنظام الإسلامي إلى العراق. زيباري أضاف إننا أكدنا لهم في المقابل إننا سنتصدى لأي عمليات تسلل أو نشاط ضد مصالحهم انطلاقا من الأراضي العراقية. كما نقل عنه القول إنه تم التوقيع على مذكرة لإعادة الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين بغداد وطهران، وأقر بأنه ما زالت هناك تفاصيل تقنية يجب تسويتها. ويعمل البلدان على إجراءات فتح قنصليات لهما في خرمشهر وكرمانشاه في إيران وفي البصرة وكربلاء في العراق. في الأردن افتتح الاثنين المؤتمر الدولي للجهات المانحة للعراق بحضور مندوبين عن أكثر من 60 دولة ومنظمة عالمية بينها الأمم المتحدة والبنك الدولي. وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي أعلنت أن الهدف من عقد المؤتمر الذي يستمر يومين على ضفاف البحر الميت هو عرض الرؤية العراقية لاستراتيجية التنمية الوطنية وأولويات إعادة الإعمار، إضافة إلى تفعيل آلية التنسيق مع الدول والمؤسسات المانحة وحث المانحين على الالتزام بتعهداتهم بموجب مؤتمر مدريد لإعادة إعمار العراق. وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي برهم صالح يشارك في إدارة الجلسات مع رئيس لجنة المانحين الدبلوماسي الكندي مايكل بيل. وفي تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أكد صالح ضرورة المنح الخارجية لمساعدة العراق في الحالية، مضيفا القول:
أنا في تقديري المنح الخارجية ضرورية في هذه المرحلة، لكن متطلبات النهوض الاقتصادي الحقيقي في العراق مرهون بإصلاح الوضع التشريعي والبيئة التشريعية كي يكون مواتيا للاستثمار وتفعيل القطاع الخاص. إن شاء الله العراق يتحول إلى دولة مانحة، يعني العراق له مقومات النهوض والإمكانيات. لولا هذه المشاكل الكثيرة التي عانينا منها من خلال عقود الاستبداد وسوء الإدارة والفساد، كان العراق الآن من ضمن الدول المانحة وتساعد الدول الفقيرة، لكن هذا هو الإرث الذي تركه لنا الاستبداد.
من جهته قال بيل في تصريح لإذاعة العراق الحر:
ينعقد هذا المؤتمر للتعامل مع المشاكل الحقيقية وللبحث في إمكانية تحقيق منجزات حقيقية على الأرض في الوقت الحالي وعلى الرغم من الظروف الصعبة جدا.
في محور القوات متعددة الجنسيات، ذكر وزير الدفاع البريطاني جون ريد أن بلاده قد تبدأ بسحب قواتها من العراق تدريجيا خلال 12 شهرا المقبلة في حال كان في وسع العراقيين تحمل مسؤولية أمنهم. ملاحظة المسؤول البريطاني وردت في سياق تصريحات بثتها الأحد شبكة CNN التلفزيونية الإخبارية، وقال فيها: ننتظر بفارغ الصبر اليوم الذي سيبني فيه العراقيون قواتهم الأمنية الخاصة بهم والكافية لتسلم مهامها لكي يتمكنوا من تولي القيادة، ونتمكن نحن من تقديم دعمنا لهم والحد تدريجيا من وجودنا هناك، على حد تعبيره. ونقلت فرانس برس عنه توضيحه في المقابلة أيضا أن الانسحاب لن يتم في يوم واحد، ستكون عملية متواصلة، وأعتقد أنها عملية قد تبدأ فقط خلال الأشهر 12 المقبلة بحسب تعبيره. وكانت مذكرة من وزارة الدفاع البريطانية تسربت إلى أسبوعية ميل أون ساندي الأسبوع الماضي أشارت إلى أن لندن تفكر في خفض عديد قواتها في العراق البالغ حاليا نحو 8500 عسكري إلى 3000 في منتصف عام 2006. أخيرا وفي محور المواقف الدولية، اعتبر مركز بريطاني للأبحاث في تقرير نشر الاثنين أن الحرب على العراق أعطت قوة دفع لتنظيم القاعدة وجعلت بريطانيا خصوصا معرضة لاعتداءات مثل تلك التي وقعت في 7 تموز. التقرير الذي نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية المعروف باسم تشاثم هاوس وأعده بول ويلكنسون رئيس مركز الأبحاث حول الإرهاب في جامعة سانت أندروز اسكتلندا وفرانك غريغوري من جامعة ساوثامبتون إنجلترا، ذكر أن الوضع في العراق فرض صعوبات خاصة على بريطانيا وعلى الائتلاف الأوسع ضد الإرهاب، مضيفا أن هذا الوضع أعطى قوة دفع للدعاية والتجنيد وجمع الأموال من قبل تنظيم القاعدة وخلق انشقاقا خطيرا في التحالف، وقدم للإرهابيين المرتبطين بالقاعدة هدفا وميدانا للتدريب وسمح باستخدام أموال كان يمكن أن توظف لدعم حكومة حميد كرزاي في أفغانستان وجلب أسامة بن لادن أمام القضاء بحسب تعبيره. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
سيدتي وسادتي، نبقى مع الشأن العراقي وننتقل إلى عمان وبالتحديد إلى منطقة البحر الميت، حيث بدأت اليوم أعمال مؤتمر الدول المانحة للعراق بمشاركة أكثر من 60 دولة أجنبية. من منطقة البحر الميت مراسلتنا فائقة رسول سرحان وافتنا بالتقرير التالي والذي يتضمن لقاء مع الدكتور برهم صالح وزير التخطيط العراقي.
برعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتور عدنان البدران، بدأت صباح اليوم الاثنين في منطقة البحر الميت بالأردن أعمال مؤتمر الدول المانحة للعراق، ويشارك في المؤتمر الذي يستمر ليومين وفد عراقي رفيع المستوى يتألف من عدد من الوزراء العراقيين ووكلاء وزراء ومدراء عامين، كما يشارك فيه ممثلون من 60 دولة عربية وأجنبية وممثل عن الحكومة الكندية والأمم المتحدة. ويركز المؤتمر وهو الرابع لمرفق الصندوق الدولي لدعم وإعمار العراق والذي يستضيفه الأردن وتترأسه الحكومة الكندية على الإنجازات التي تم تحقيقها بهذا الشأن. وفي ختام الجلسة الأولى من الاجتماع، إذاعة العراق الحر التقت وزير التخطيط الدكتور برهم صالح ليتحدث لنا عن أهمية المنح والدعم الخارجي المقدم للعراق في هذه المرحلة.
أنا في تقديري المنح الخارجية ضرورية في هذه المرحلة، لكن متطلبات النهوض والاقتصادي الحقيقي في العراق مرهون بإصلاح الوضع التشريعي والبيئة التشريعية كي يكون مؤاتيا للاستثمار وتفعيل القطاع الخاص. إن شاء الله العراق يتحول إلى دولة مانحة. العراق له مقومات النهوض والإمكانيات، لولا هذه المشاكل الكثيرة التي عانينا منها من خلال عقود الاستبداد وسوء الإدارة والفساد لكان العراق الآن من ضمن الدول المانحة وتساعد الدول الفقيرة، لكن هذا هو الأسد الذي تركه لنا الاستبداد.
وعن دور الأردن في مساعدة العراق قال الدكتور برهم صالح:
نرى في الأردن دولة شقيقة جارة، ونتطلع إلى أوطد العلاقات الاقتصادية والسياسية مع شقيقة أردن.
وعن الدعم الذي ستقدمه كندا والدول المانحة للعراق لمساعدته للخروج من محنته الحالية، قال السيد مايكل بيل ممثل الحكومة الكندية:
I say that this is a meeting to deal with real problems.
أرى أن هذا اجتماع لمعالجة مشاكل حقيقية، اجتماع نبحث فيه كيف نستطيع أن ننجز أشياء حقيقية على الأرض الآن رغم الأوضاع الصعبة. وعلى سبيل المثال سنعقد جلسة مكرسة لما نسميه الدروس المستخلصة، بما في ذلك الأخطاء التي ارتكبتها جهات مانحة والأشياء التي أصبنا فيها وما نستطيع أن نفعله على نحو أحسن. ما نتطلع إليه من بين أشياء عديدة هو أن نخرج بمشروع نستطيع تنفيذه خلال الأشهر 6 المقبلة. بكلمات أخرى، تنفيذ برامج تمس حياة الناس ومن شأنها أن تحسن أوضاعهم. هذا ما سنركز عليه هنا، لأننا ندرك وجود قضية تتمثل في أن الكثير من العراقيين يشعرون أن هذه المساعدات المالية لم تساعدهم بصورة مباشرة، ونحن نريد أن نغير هذا التصور، وذلك ما سنحاول أن نحققه اليوم.
كان هذا تقريرا حول مؤتمر الدول المانحة للعراق والذي يعقد حاليا في منطقة البحر الميت في الأردن. فائق رسول سرحان، البحر الميت، الأردن.
هذه إذاعة
العراق. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، عودة إلى نظم ياسين لنتعرف على آخر مستجدات ملف العراق الأمني.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونبدأ في بغداد، حيث أعلنت الشرطة مقتل 2 من عناصرها عندما فتح مسلحون مجهولون النار على دوريتهما في منطقة بغداد الجديدة. كما قتل شرطي آخر صباح الاثنين عندما أطلق مجهولون النار من سيارة أثناء مغادرته منزله في منطقة الدورة. وأفادت فرانس برس بأن دورية تابعة للجيش العراقي عثرت صباح اليوم على جثة لرجل مجهول الهوية ملقاة قرب خط المرور السريع في الدورة. الكرة. من جهة أخرى، أعلن الجيش الأمريكي الاثنين مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين بجروح الأحد في انفجار عبوة في محافظة صلاح الدين دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وفي البصرة، أعلن مصدر في الشرطة العراقية الاثنين أن مسلحين مجهولين قتلوا الأحد علاء داود سلمان الأستاذ في جامعة البصرة الذي يشغل أيضا منصب نائب عميد الجامعة للشؤون العلمية في هجوم أدى إلى جرح 3 أساتذة آخرين. وتفيد أرقام أعدتها وكالة فرانس بريس استنادا إلى إحصاءات للأمم المتحدة أن 52 أستاذا جامعيا على الأقل قتلوا في العراق منذ سقوط النظام السابق في 9 نيسان 2003. من البصرة أيضا، يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن دوريات من الجيش العراقي الجديد ضبطت كميات من النفط المعد للتهريب عبر ميناء الفاو. التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
ضبطت دوريات اللواء الأول التابعة للفرقة العاشرة من الجيش العراقي الجديد قافلة تتكون من 8 عجلات صهريجية كانت تحمل النفط المهرب لغرض التهريب عن طريق ميناء الفاو. قال ذلك النقيب الناطق الإعلامي باسم اللواء الأول لإذاعتنا، والذي أضاف أن هذه الصهاريج تم ضبطها في منطقة قضاء أبي الخصيب على الطريق الرئيسي الموصل للفاو، وهي بحمولات 36 طن و12 طن و10 طن لبعض منها. وقد تم التحفظ على هذه الصهاريج واعتقال سواقها الذين تمت إحالتهم إلى التحقيق لدى الجهات المختصة. من جانب آخر، أفاد لنا أحد القادمين من محافظة العمارة أن الحادث الذي كان قد تعرضت له دورية بريطانية في العمارة السبت الماضي والذي أدى إلى قتل 3 جنود بريطانيين وجرح 2 آخرين كان بفعل عبوة نازفة، مبينا أنه لم يشهد وقوعه إنما ما يتناقله المواطنون في مدينة العمارة. وقد أفاد بهذا أيضا الناطق الإعلامي لقوات اللواء الأول من الفرقة العاشرة للجيش العراقي، إلا أنه أضاف أن مثل هذه الحالات لا علاقة لنا بها وإنما هي من اختصاصات القوات المتعددة الجنسية في التصريح عنها. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وفي الناصرية، أعلن مصدر أمني اعتقال أفراد عصابة مصنفة على الإرهاب. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
ألقت مفارز من شرطة محافظة زيكار صباح هذا اليوم الاثنين القبض على عصابة إجرامية مصنفة على الإرهاب يقدر عددها ب6 أشخاص. هذه العصابة ألقي القبض عليها داخل مدينة الناصرية. أفاد بذلك مصدر أمني وأضاف إن القوى الأمنية في مدينة الناصرية تجري الآن تحقيقا مع هذه العصابة. من جانب آخر، تمارس شرطة محافظة زيقار ومن فارس من فوج الطوارئ نشاطا مكثفا على الطرق الخارجية المؤدية للمدينة للحد من نشاط العصابات المصنفة على الإرهاب. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
ومن بعقوبة، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة الأمنية التالية.
خطف 3 من العاملين في شركة آسيا سيل للموبايل بالقرب من مدينة هبهب غرب الخالص، حيث قامت مجموعة مسلحة مجهولة بخطفهم إلى جهة مجهولة. وعلى نفس الصعيد خطف المواطن عبد الله علي في قصبة جيزان تشول، كما عثرت مفرزة من الشرطة على جثة المواطن أنمار جاسم محمد مقتولا في حي الحسين بمدينة الخالص، حيث أطلقت عليه جماعة مسلحة مجهولة النار من أسلحتهم الرشاشة. ومن جانب آخر، سمعت ليلا في مدينة بعقوبة أصوات إطلاق نار وانفجارات قذائف هاون وقصف مدفعي من المناطق شرق مدينة بعقوبة وبالتحديد السادة ونهر الشيخ والحكيم. وتفيد المعلومات التي حصلنا عليها أن اشتباكات مسلحة جرت بين مسلحين مجهولين والقوات المتعددة الجنسيات التي كانت في مهمة أمنية بتلك المناطق، كما سمع صباح اليوم انفجار قوي في المدينة دون معرفة مكان وأسباب الانفجار. وقال العقيد ضياء إسماعيل من الجيش العراقي في بعقوبة إن قوات الجيش اعتقلت أكثر من 60 مشتبها به خلال حملات مداهمة وتفتيش لمناطق مختلفة في المحافظة. وأضاف المصدر أن العملية الأمنية التي أطلق عليها اسم الشروق الثالثة حققت الأهداف التي انطلقت من أجلها، وأن الاعتقالات شملت عناصر مطلوبة للعدالة ومن بينهم عناصر من حزب البعث المنحل وضباط في الجيش العراقي السابق. وفي مدينة المغدادية أبطلت فرقة معالجة المفرقعات عبوة ناسفة كانت مزروعة بجانب الطريق العام بين بعقوبة والمغدادية. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
أخيرا ومن شمال البلاد، وفانا مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل بالمتابعة التالية لأبرز المستجدات الأمنية هناك خلال الساعات 24 الماضية، وبينها مقتل 2 من ضباط الشرطة على أيدي مسلحين مجهولين.
أطلق مسلحون مجهولون النار على 2 من رجال الشرطة العراقية وهما برتبة مفوض، وعلى أثر ذلك قتلا في الحال. القتيلان كانا من منتسبي مركز شرطة الموصل الجديدة التي تقع في الضاحية الجنوبية للموصل، وقتلا صباح اليوم في حي باسم السكر يقع في الساحل الأيسر لنهر دجلة. وفي صباح اليوم أيضا وقعت مصادمات مسلحة بين أفراد من الشرطة العراقية والجماعات المسلحة، وذلك في حي باسم الحي الزراعي. وتخللت المصادمات انفجارات نجمت عن استخدام الطرفين لقذائف الهاون. من جانب آخر وعلى صعيد صلب الأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، قامت القوات متعددة الجنسيات والقوات العراقية بتطويق عدد من الأحياء والشوارع في مناطق الساحل الأيمن لنهر دجلة في الموصل، حيث نفذت مداهمات وتفتيشات واسعة أسفرت عن اعتقال الكثيرين من المشتبه بهم تنفيذ العمليات الإرهابية والتخريبية. وفي تل عفر قصفت القوات متعددة الجنسيات مواقع المصنفين على الإرهاب في محلة الصراي وذلك بالمدفعية، وأسفر القصف عن جرح أحد الأشخاص من أفراد عشيرة باسم قلي. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية، شكرا لإصغائكم.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا وأرقها لمستمعينا الأعزاء مع هذا الاستعراض السريع لفقرة برامج إذاعة العراق الحر ليوم الاثنين. بعد قراءتي لهذا الاستعراض ستتابعون جولة جديدة على الصحف العربية برفقة أياد الجيلاني، بعدها ستتابعون برفقة محمد قادر الصحف العراقية وما تناولته من أخبار محلية، وسننهي الساعة مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة من برنامجه الأسبوعي أيام الخير. أما ديار بامرني فستلتقونه في برنامج حقوق الإنسان الذي سيأتيكم قبل ختام الساعة الثانية. وفي حلقة اليوم سنستمع لشهادة ضحية أخرى من ضحايا عمليات القمع والتعذيب التي كانت تمارس في سجون النظام السابق، كما سنتعرف على دور المؤسسات والمنظمات النسوية في الدفاع عن حقوق المرأة. ومن برامجنا الأسبوعية أيضا ستتابعون حلقة جديدة من قضاياها، البرنامج الذي يعنى بقضايا المرأة العراقية والذي تعده وتقدمه أسماء السراج، وذلك قبل نهاية الساعات الثالثة. وفي حلقة هذا الأسبوع سنستمع إلى شهادة امرأة عراقية قضت معظم سنوات حياتها في سجون النظام السابق وعانت من عمليات التعذيب. الحديثة، وأيضا ستستمعون إلى حلقة من برنامج مواويل شعر، كما ستتضمن فقرات بثنا لهذا اليوم تقديم عدد من التقارير التي وافانا بها مراسلنا من داخل العراق وخارجه، حيث سنواصل متابعتنا لجلسات الجمعية الوطنية وأبرز القضايا التي نوقشت فيها من خلال لقاءات مع أعضاء في الجمعية الوطنية، كما سنتعرف على آخر إنجازات لجنة إعداد الدستور العراقي، هذا بالإضافة إلى متابعات وتحقيقات وتقارير حول الفساد الإداري وتحقيق حول مكاتب البريد السريع التي بدأت تظهر في شوارع بغداد وآخر عن الازدحامات والاختناقات المرورية. مستمعينا الكرام، هذه سامر علي مندي ومع المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أوقاتا ممتعة ومفيدة مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بمستمعينا في كل مكان. سيداتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة جولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشأن العراقي، والتي تابعها لنا الزميل أياد الجيلاني.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية سنتوجه أولا إلى العاصمة البريطانية لنطالع ما نشرته الصحف اللندنية من عناوين رئيسية وتقارير ومقالات رأي في الشأن العراقي. دقيقة صمت في العراق بعد غد، حدادا على ضحايا مجزرة الأطفال والمسيب، وحملة في البرلمان العراقي على الحكومة لتدهور الأوضاع الأمنية. الأردن يمنع دخول لاجئين جدد إليه من العراق ويسمح فقط لعابري الترانزيت بعد قرار بغداد ترحيل آلاف من العرب المنتهية إقامتهم. خاتمي يدعو جيران العراق إلى مساعدته على تحقيق الاستقرار وتكريس نظام ديمقراطي، وزيباري يؤكد طهران توافق على تقاسم معلوماتها الاستخبارية مع بغداد. سيداتي وسادتي، نطالع اليوم في صحيفة الشرق الأوسط مقالاً بعنوان زيارة تاريخية لإيران للكاتب أحمد الربعي، يعتبر فيه زيارة إبراهيم الجعفري إلى إيران فرصة لمصالحة تاريخية كبرى بين بلدين كبيرين في الإقليم الخليجي، وسيمثل التعاون بينهما عبر استبدال لغة المدافع والصواريخ وتبادل القتلى تبادل البضائع ورسائل السلام والمحبة، فرصة لتهدئة إقليمية التي عانت المنطقة من غيابها لسنوات طويلة. والعراق الجديد يجب أن يتحدث مع الإيرانيين بلغة جديدة وصريحة وبعيدة عن المجاملة، أما إيران فيجب أن تفهم أنها لا يمكن لها أن تسمح لأحد بأن يصفي حساباته مع أمريكا أو مع الشيطان الأكبر على حساب العراقيين. مستمعين الأعزاء، أما صحيفة الحياة فنشرت نص مقابلة أجراها مراسلها في القاهرة محمد صلاح مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط. عرض الوزير خلالها أوراقا رسمية صادرة عن وزارته ووزارة الخارجية العراقية تؤكد أن مصر لم ترفع مستوى تمثيلها في العراق منذ العام 1988 وحتى الآن، ونفى أن يكون السفير إيهاب الشريف الذي قتل على أيدي تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين تلقى أي تعليمات لتأسيس علاقات أو إجراء اتصالات مع جماعات عراقية مسلحة. وأعرب أبو الغيط عن قناعته بأن الشريف قتل بالفعل على رغم عدم العثور على جثته حتى الآن، وانتهى إلى أن قتل الشريف يستهدف الدور المصري وجاء استمرارا لحال العداء من الإسلاميين المتشددين ضد مصر بحسب ما نسبت إليه الصحيفة.
والآن مستمعينا الكرام، ننتقل إلى بغداد لنتابع أبرز ما تناولته الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم.
أغلب الصحف الصادرة في بغداد ليوم الاثنين تحدثت عن الحادثة التي وقعت في مدينة المسيب جنوبي بغداد نتيجة انفجار شاحنة وقود ملغومة في هجوم انتحاري، والتي أثارت ردود فعل عارمة في الأوساط الشعبية، فنشرت عنها الزمان في نسختها البغدادية: 98 مدنيا ضحايا تفجير المسيب، ومستشفيات الحلة تستقبل 413 جريحا. استنكار شعبي واسع وإعلان الحداد الأربعاء. هذا وأشارت من جهتها جريدة بغداد إلى أن الجمعية الوطنية تندد بالإخفاق الأمني، في حين أن تعازي الرئيس جلال الطالباني تنقلها لنا جريدة الصباح الجديد في عنوانها رئيس الجمهورية يعزي الشعب العراقي. وإلى عناوين صحيفة المدى فنطالع منها: وزير الداخلية يعلن اعتقال الضباط المتورطين بمقتل 10 موقوفين في حاوية. عدنان الدليمي: العنف سينتهي في العراق بوجود حكومة منتخبة عادلة. وفي عنوان آخر: توقع إبرام اتفاق نفطي مبدئي بين العراق وإيران اليوم. هذا وفي افتتاحية جريدة الصباح الجديد يبين إسماعيل زاير رئيس تحرير الصحيفة بأن المناخ العربي والدولي في تحول مناهض للإرهاب، وهو أمر عظيم وإن جاء متأخرا، ولكننا مع ذلك كما يقول زاير لا نملك إلا أن نستثمر هذا المناخ المواتي لمصلحة قضيتنا الوطنية العادلة، وهي الحق في أن نعيش في بلادنا كما نشاء، ونولي علينا من يحكمنا من نشاء، وليس ما يشاء أولئك الذين فسدوا وأفسدوا الأرض العربية والإسلامية بما عليها ومن عليها. نحن الآن أمام فرصة لتطوير مبادرتنا المدنية في البلاد من أجل بناء نظام متنور وعادل وملتزم بتوزيع الثروة على أبناء العراق بالقسط والعدل والمعقول. لا نريد نظاما يجيش الجيوش ويعتدي على العالم والجيران، أو يوظف خيراتنا لشراء ذمم الحثالات العربية والأجنبية كما يصفهم الكاتب، التي تظاهره وتسنده بالضد من مصالح شعبنا العربي بحسب تعبير إسماعيل زاير. وفي ذات السياق نقرأ لعبد الهادي مهدي في جريدة الاتحاد مقالة جاء فيها: بعد التصريحات الكثيرة التي جاءت لإطمئنان المواطن على الوضع الأمني المتردي والسيطرة الميدانية من قبل قوات الشرطة والجيش، إلا أن الملاحظ الواقع يخالف كل تلك التصريحات، حيث ازدادت رقعة العنف بأساليب عديدة تنذر بوقوع الكثير، وهذا ما يخشاه المواطن الذي يأمل أن يأتي اليوم ويكون الأمن فيه مستتبا. نعم، نحن مع البيانات الأمنية الصادرة كما يقول الكاتب، والتي تحدد انخفاض نسبة التفجيرات سواء من السيارات المفخخة أو الأحزمة والعبوات الناسفة، وهي قليلة قياسا إلى ما كانت سابقا، ولكن الذي حدث رغم قلة العمليات هذه إلا أن الضحايا أصبحوا أكبر، وكذلك الوصول إلى أماكن يفترض بعدم قدرتهم على الوصول إليها. وهذا يعني أن هناك تغييرا في نوعية أساليب العمليات التي تودي بحياة العراقيين وجعل حمامات الدم مستمرة. هذا التغيير يستوجب وقفة جادة لمعالجته، والداخلية الآن تتحمل هذه المسؤولية الكبيرة لإشعار المواطن بالأمن بالأفعال وعلى أرض الواقع وليس فقط في البيانات الصحفية. ويبقى الكلام لعبد الهادي مهدي كاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصحفية. شكرا لإصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هو حبيبي هو نصيبي هو
مستمعينا الكرام، أترككم الآن بصحبة الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي أيام الخير. اليوم سيحدثنا عن روح التسامح التي كانت موجودة أيام العهد الملكي، ويروي لنا حكاية عن شخصية اليهودي حزقيل ساسون المسؤول عن المالية في الدولة العراقية.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
عندما تأسست المملكة العراقية اجتاحت البلاد موجة عارمة من الحماس لبناء الوطن ورفع مستوى الشعب والنهوض بكل شيء. تنافس الجميع في هذا المسعى بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية أو الدينية أو القومية، ولم يكن المسؤولون يلتفتون إلى شيء غير قدرة المواطن وكفاءته وخبرته. لم يعترض أحد عندما رأوا رجلا كرديا مثل بكر صدقي يتولى قيادة الجيش ورئاسة الأركان، ولم يشكو أحد من الحكم الصادر ضده من محكمة التمييز لمجرد أن رئيسها كان يهوديا، الأستاذ داود سمرة الضليع في القانون. ولا سمعنا أحدا يتذمر لأنهم أدخلوا يوسف غنيمة النصراني وزيرا في الدولة، أو الصحافي مسيحي آخر روفائيل بطي عندما أصبح وزيرا للإعلام. وعندما فتشوا عن رجل ينظم مالية هذه الدولة الناشئة لم يجدوا خيرا من اليهودي حزقيل ساسون، سليل هذه الأسرة العراقية التي كسبت لنفسها شهرة عالمية شرقا وغربا، آل ساسون. الحقيقة أن العراق مدين لهذا الرجل بأفضال كثيرة في تنظيم الشؤون المالية والاقتصادية للبلاد. ولكن أكثر أبناء ذلك العهد، عهد أيام الخير، نعم عهد الخير والبناء، يتذكرون منه حكايته مع شركة النفط. كانت الشركة البريطانية شركة النفط العراقية الـIPC قد أعدت مسودة الاتفاقية مع الحكومة العراقية، وطرح نص العقد على طاولة المفاوضات للتوقيع عليه. نظر فيه حسقيل ساسون من وراء نظاراته السميكة، ثم راح يتمتم ذهب ذهب ذهب. كان نص الاتفاقية يحدد عوائد العراق من النفط بالجنيه الاسترليني، وعندما وصل ابن ساسون هذه الكلمات طلب من ممثل الشركة أن يضيف إلى الجنيه كلمة ذهب، جنيه ذهب. استغرب ممثل الشركة من الاقتراح، بل واستغرب حتى أعضاء الوفد العراقي المفاوض، فقد كانت تلك الأيام أيام عز الإمبراطورية البريطانية، وكانت العملة الاسترلينية أقوى من الذهب، ويتعامل بها الناس في كل مكان كما يتعاملون الآن بالدولار. فإذا أن الوزير العراقي أصر على إضافة كلمة ذهب إلى الجنيه، حسناً، قال المفاوض البريطاني، إذا كان هذا كل ما يقلقك فليكن الجنيه كما تريد. أخرج قلمه وأضاف كلمة ذهب إلى العبارة. ما أن مرت سنوات قليلة حتى بدأ الاقتصاد البريطاني بالتدهور، ومعه بدأ الجنيه الاسترليني بالهبوط. ولكن الشركة الـIPC وجدت نفسها مضطرة إلى الدفع حسب سعر الذهب عاما بعد عام حسب ما ورد في نص الاتفاقية. وكان حسقيل ساسون قد ضمن بفعله للخزينة العراقية ملايين الجنيهات. وهذه حكاية تذكرنا أيضا بما أشار به حسقيل ساسون على رئيس الوزراء ياسين الهاشمي بصدد سندات الدين الذي ورثه العراق من الحكومة العثمانية. انتهز رئيس الحكومة هبوط سعر هذه السندات إلى مستوى منخفض جدا في الأسواق العالمية، فبادر إلى إطفائها بشرائها بأبخس الأثمان. وبعد أن تم ذلك تقدم إلى مجلس النواب ليعتذر عن تجاوزه سلطة المجلس ورقابته على أموال الدولة. قال إنه كتم أسرار الصفقة عن المجلس لأن ذلك سيكشف لحاملي السندات الأجانب عزم العراق على شراء السندات فترتفع أسعارها في الأسواق، ولهذا فقد اضطر إلى القيام بالعملية لصالح البلاد بدون إذن من المجلس فيعتذر عن ذلك التجاوز. ولكن هذا الدين قد انطفأ الآن وزالت تبعاته من كاهل العراق والعراقيين. وما أن فرغ ياسين الهاشمي من بيانه واعتذاره لمجلس النواب حتى دوى النواب بالتصفيق والهتاف له والشكر لما قام به. كان ذلك العمل عملا واحدا عملا آخر من الأعمال الوطنية العديدة التي كان يتبارى المسؤولون من أهل الخير للقيام بها من أجل عراق شامخ مزدهر. خيراته للجميع وليست حكرا لفرد أو فئة من أفراد. نعم، ولا عجب أن يهمس باسمها العراقيون يشيرون إليها ويقولون أيام الخير. نعم، أيام
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
تهنبها البيضة وضيعنا ويديه اللي ما ندهيل بس متلافك يسرى ويمنى ولا ندري لها درب النيل وين الحيد اللي يرشدنا
تهنبها البيضة وضيعنا ويديه اللي ما ندهيل متلافك يسرى ويمنى ولا ندري لها درب النيل وين الحيد
دربي يطدنا ودربي يردنا ساعة نحط وساعة نشيل يا رب ما وجدنا دربنا وضيعنا الإسر الله وكيل غربنا وما وصلنا لهنا عبنا وغدا واحدنا نحيل ولو شردنا يا ويلنا موت أحمر وعلاج طويل فوق الظلم تلاجي ظلمنا لو أفرش لو زاد ظلمنا وإحنا نعيط يا عرب غانا وين اللي دلينا سبيل ما تاهوا بالبيت مثلنا لا والله شعب إسرائيل وين شلنا وين صرنا
تنبه البيضة وضيعنا ويديه اللي ما ندهيل نسلت لابك يسرى ويمنى ولا ندري يا درب النيل وين الحيد اللي يرشدنا
الله شديد وإياهم هم نحتاج لنا